محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. بيان لقيادة المقر أكد تنفيذ كوادره مع عملية استخباراتية لتحديد هوية أعضاء الخلية، مشيرا إلى اعتقال اثنين منهم والعثور على حزامين ناسفين كانا بحوزتهم. يأتي هذا الإنجاز ضمن مواصلة قوات حرس الثورة الإسلامية المناورة العملياتية التي سميت بشهداء الأمن في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد. شدد حرس الثورة الإسلامية على أن حق محور المقاومة وحزب الله في الثأر لدماء شهدائه محفوظ، وسيواجه الاحتلال برد ساحق في الوقت المحدد. وفي بيانه الخاص باستشهاد القائد هيثم الطبطبائي أكد حرس الثورة أن محور المقاومة ما زال حيا، مضيفا أن دماء الشهداء ستشعل جذوة الأمل في قلوب أحرار العالم والمخلصين في ساحات المقاومة. واعتبر البيان إرهاب الاحتلال جزءا من حرب نفسية ومحاولة منه لإخفاء أزماته الداخلية وهزائم خاصة مع حزب الله والفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى مواصلة جبهة المقاومة مسيرتها بجميع المجالات حتى استئصال الكيان الغاصب وتحرير فلسطين. شيع في ضاحية بيروت الجنوبية جثامين الشهيد القائد هيثم علي الطبطبائي واثنين من رفاقه الذين ارتقوا معه في الهجوم الإسرائيلي. وقد أوري الشهداء الثلاثة الثرى في مثواهم الأخير بروضة الحوراء زينب في منطقة الإغبير في الضاحية وسط مراسم مهيبة وحضور جماهيري غفير. من جهته أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في كلمة خلال المراسم أن الشهيد كان قائدا في معركة أولي البأس ومن الرجال الذين صدوا العدوان، مضيفا أن الهدف من اغتياله هو زعزعة المقاومة وجعلها تتراجع عن مواقفها. هذا ويصعد جيش الاحتلال عملياته البرية داخل الأراضي اللبنانية في خطوة تشير إلى قلق الاحتلال المتزايد من تصاعد قدرات حزب الله العسكرية. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته البرية داخل لبنان في مؤشر على خشية متزايدة من تعاظم قوة حزب الله وقدرته على قلب المعادلة الميدانية. أكثر من 1200 عملية اقتحام نفذتها ما تسمى بفرقة الجليل خلال عام واحد، بعضها وصل إلى عمق 5 كيلومترات داخل الحدود اللبنانية، عمليات تقول الصحافة العبرية إنها غير مسبوقة. لكن خلف هذا السلوك تكشف التقديرات الإسرائيلية عن أزمة ردع حقيقية. فالقصف الجوي اليومي لم يوقف حزب الله عن تعزيز قوته، بل إن التهويل الإسرائيلي بحسب محللين يعكس إدراكا بأن الحزب ما زال يمتلك قدرات تؤهله لاجتياح المستوطنات الحدودية وتهديد الجليل، وربما توسيع دائرة النار نحو حيفا وتل أبيب، خصوصا مع امتلاك حزب الله مخزونا من الصواريخ والمسيرات الهجومية رغم فقدانه عددا من قادته بحسب الإعلام العبري، وهي الاحتمالات التي ترتعد منها المؤسستان السياسية والعسكرية في تل أبيب. وبحسب صحيفة يديعو تحرنوت نفذت القوات الإسرائيلية عملياتها في محيط 21 قرية لبنانية شملت كمائن ودوريات وتفجير مواقع يزعم الاحتلال أنها بنى عسكرية. ورغم إخفاء هذه الوقائع طوال عام لمنع التصعيد، تؤكد الصحيفة أن حزب الله كان على علم كامل بكل عملية. وفي الجانب العسكري رفع الاحتلال وجوده على الحدود إلى ضعفي ونصف ما كان عليه قبل 7 أكتوبر مع نشر مستمر للمسيرات في الأجواء اللبنانية. ويقر ضباط كبار بأن حماية المستوطنات لا تكون بالسياج وحده، وأن العمل داخل الأراضي اللبنانية صار شرطا دائما، ما يعني عمليا اعترافا بأن حزب الله هو المتحكم الحقيقي في الميدان. ويصف جيش الاحتلال المرحلة الحالية بأنها مرحلة إعادة تشكيل، مشددا على أنه سيبقى فعالا وعدوانيا إذا لم تنزع أسلحة الحزب. لكن مراجعة السنوات الماضية تكشف أن كل محاولة لتحييد الحزب كانت تنتهي بواقع ميداني أكثر تعقيدا لصالحه.
جدد جيش الاحتلال انتهاكه للسيادة السورية عبر تنفيذ توغل عسكري جديد في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. مصادر سورية أكدت أن قوة عسكرية مكونة من 5 آليات مدرعة توغلت بالريف الشمالي للقنيطرة، مشيرة إلى توجهها نحو قرية الصمدانية الشرقية ومنطقة تل كروم جبع. يذكر أن القنيطرة شهدت في الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا لتوغلات الاحتلال، إذ يشتكي أهالي القرى والبلدات من دخول آليات الكيان العسكري أراضيهم الزراعية، ما تسبب بتدمير مساحات من الغابات فضلا عن تنفيذ حملات اعتقالات وإقامة حواجز وتفتيش للأفراد. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي شرق خان يونس وغزة ضمن مسلسل خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت مصادر فلسطينية تسجيل إصابات إثر استهداف قوات الاحتلال في جباليا البلد شمال القطاع، مشيرة إلى شن طائرات الاحتلال غارات على مدينة رفح جنوبي القطاع. إلى ذلك أصيب طفلان إثر انفجار ذخيرة من مخلفات الاحتلال بحي التفاح في مدينة غزة، فيما نفذت وحدات الكيان عمليات نسف لمباني سكنية شرق المدينة. أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن نسبة سوء التغذية بين سكان القطاع تجاوزت 90% وفق التقديرات الميدانية. مدير المكتب إسماعيل الثواب اعتبر سياسة التجويع المتعمد للاحتلال سببا للتدهور الصحي في القطاع، مضيفا أن سلطات الكيان لا تسمح بدخول أكثر من 200 شاحنة يوميا خلافا لما نص عليه البروتوكول الإنساني الملزم في اتفاق وقف إطلاق النار. وفي جانب آخر أشار الثواب إلى حظر كيان الاحتلال إدخال المعدات والأليات الثقيلة اللازمة لتمكين الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام. أظهر استطلاع للرأي نشره الإعلام العبري أن المستوطنين من مختلف الفئات يفكرون بهجرة دائمة من الأراضي المحتلة، الأمر الذي يكشف مدى حالة اليأس السائدة في المجتمع الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
ليست الهجرة العكسية في الكيان الإسرائيلي هي ما يقلق الخبراء والمراقبين وحتى السياسيين، وإنما انتشار الظاهرة في مختلف الفئات المجتمعية في تل أبيب. فبعد وصول اليمين الشعبوي إلى الحكم بقيادة نتنياهو ومسألة الانقلاب القضائي، كانت النخب الإسرائيلية هي التي تفكر بالرحيل دون رجعة. غير أن استطلاعا جديدا للرأي أظهر أن مختلف فئات المجتمع الإسرائيلي تفكر بالهجرة العكسية ولكن بنسب متفاوتة وفق ما أظهره الاستطلاع.
باعتقادي أن الظروف التي نشأت بعد الحرب في إسرائيل سواء من الناحية الاقتصادية أو حتى من توغل اليمين في إسرائيل، كل ذلك تدفع النخب الليبرالية والنخب رأس المالية إلى الهجرة من إسرائيل، على اعتبار أن هنا ليس لا تتوفر هنالك أي عوامل للاقتصاد.
وفقا للاستطلاع الجديد فإن 39% من العلمانيين يفكرون بالهجرة إلى خارج الكيان، فيما تراود الفكرة 24% من التقليديين غير المتدينين بشكل رئيس. وقد فاجأ الاستطلاع الجميع عندما أظهر أن 19% من الجمهور المتدينين التقليديين يفكرون بالهجرة، وأن 4% من المتدينين التقليديين يفكرون بالأمر نفسه. لكن الأهم أن حتى المتشددين الذين يعتبرون أنفسهم مقيمين في الأراضي الفلسطينية إرضاء للرب بحسب اعتقادهم يفكروا 3% منهم بالهجرة، وهذا يعني أن لا أحد من الإسرائيليين مهما كانت صفته أو فكره أو آراؤه لا يفكر بالهجرة العكسية.
معظم الإسرائيليين هم من مزدوجي الجنسية وبالتالي لديهم فرص أخرى، يبحثون عن هذه الفرص في أماكن أخرى. أيضا على المستوى الأيديولوجي اليوم إسرائيل مختلفة كليا عن إسرائيل التي جاء إليها المهاجر، التي كانت تقدم نفسها على أنها أرض الفرص في كثير من الحالات.
لا شيء في تل أبيب يشجع من لا يريد القتل على البقاء في أرض فلسطين التي تنكر الغرباء. غالبية الإسرائيليين الذين جاءوا مهاجرين إلى الأراضي الفلسطينية جاءوا بحثا عن الأمن والرفاه والدولة الديمقراطية، ما بعد حكومة الشعبويين وما بعد 7 أكتوبر انتهى الأمن وغابت الرفاهية وحتى الدولة الديمقراطية انتهت في نظر الكثيرين.
أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اعتداءات للمستوطنين في بلدة بيت عورة تحت في رام الله بالضفة الغربية. مصادر محلية أكدت تنفيذ المستوطنين سلسلة هجمات على الأراضي الفلسطينية بحماية قوات الاحتلال لافتة إلى سرقة معدات زراعية وإشعال النيران في أراضي قرية عطارة شمال رام الله. وفي ملف الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى إن سلطات الاحتلال جددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 50 معتقلة. تتصاعد معاناة النازحين في مدينة الأبيض السودانية مع استمرار القتال واتساع موجات الفرار لتتحول لمعسكرات إلى بيئة مكتظة تفتقر لأبسط الخدمات. وأكد تقارير الأمم المتحدة تفاقم الأزمة داخل مناطق النزوح موضحة أن مدينة طويلة استقبلت أكثر من 600 ألف نازح في ظل شحة المواد الغذائية التي وصلت إلى المدينة. وبحسب التقارير فإن الأزمة هناك تتكرر بصورة أشد في البيضاء، حيث يضم المعسكر الموحد فيها أكثر من 1,000,000 نازح يعيشون أوضاعا بالغة الصعوبة. سياسيا، عقد اجتماع طارئ ضم معظم القيادات العسكرية السودانية لبحث المبادرات الدولية لوقف الحرب. رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وضع عدة شروط لأي حوار مستقبلي مع قوات الدعم السريع. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
جمع معظم القيادات العسكرية وقطع قول كل خطيب بعد أن كثر الحديث عن جولة سعودية أمريكية خالصة لتحقيق السلام في السودان، لكن الفريق البرهان قائد الجيش السوداني وضع شروط دولته لأي حوار قادم. أولا، تسليم قوات الدعم السريع أسلحتها باعتبارها قوة باغية تمردت على الدولة حسب تعبيري، وثانيا تجميع هذه القوات في مكان يتفق عليه، ومن ثم النظر في حوار سوداني سوداني. وجاء شرط ثالث ببعد الإمارات عن الوساطة الرباعية، فلا يمكن أن تكون الخصم والحكم. والسؤال المطروح الآن، من أي منفذ ستدخل المبادرة القادمة؟
السعودية قد تطرح رؤية جديدة، على الأرجح أنها ستميل إلى استصحاب الملاحظات الرسمية الخاصة بالجانب السوداني الرسمي، القوات المسلحة أو الحكومة، وأعتقد أن هناك تفاهمات بشكل ما مع الجانب الأمريكي في هذا الشق.
الشارع السوداني أكد وقوفه مع الجيش السوداني ولن يقبل بسلام يعيد ذات السيناريو السابق بعودة الدعم السريع إلى سدة الحكم في السودان.
والله أنا أفتكر أنه هذه الرباعية تتواجد فيها دولة الإمارات وتتواجد فيها دولة أمريكا، وفيها طرف هو ناقص الدورة الإسرائيلية الذي تؤثر على شمال المنطقة العربية، وهذا مخطط يعني من قبل. هذه قوات الدعم السريع هي إيد لكيان الصهيوني.
ميدانيا، تقدم واضح للجيش السوداني في محاور كردفان وسيطرة كاملة على مدينة بارا المدخل إلى مدينة النهود والخوي وأم صميمة، وتصميم للوصول إلى مدينة الفاشر التي ما زال مواطنوها الذين نزحوا إلى مدينة طويلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة أقلها الجوع إن لم يكن القتل والتعذيب والاعتقال على يد قوات الدعم السريع.
الشعب السوداني كان يأمل أن تتوقف هذه الحرب ويعود الأمن والاستقرار إلى هذه البلاد، لكن ما عايشه من انتهاكات وفظائع من قبل قوات الدعم السريع صار من الصعب أن يكون هنالك أي تعايش مستقبلي لهذه القوات مع هذا الشعب.
شهدت عدة ولايات في ماليزيا نزوح أكثر من 11 ألف شخص جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة. وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إن الفيضانات تركزت في 7 ولايات متاخمة للحدود التايلاندية، مشيرة إلى فتح سلطات ولاية كيلانتان عشرات الملاجئ لإيواء النازحين، إذ تعتبر هذه الولاية الأكثر تأثرا بموجة السيول. يذكر أن ماليزيا تعرضت عام 2014 لفيضان غير مسبوق ضرب عدة ولايات غرب البلاد، ما أدى إلى نزوح نحو 400 ألف شخص. كرر عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني انتقاداته الحادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياه بالفاشي والمستبد. جاءت هذه التصريحات بعد أقل من يومين على لقاء ممداني وترامب في البيت الأبيض، ما يظهر عمق الخلافات بينهما. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
يبدو أن لحظة الوداد بين الرئيس دونالد ترامب وعمدة نيويورك الجديد زهران ممداني لم تكن كافية لتغيير رأي الأخير بالرئيس ترامب، ولا غزل ترامب المفاجئ بممداني. فبعد أقل من 48 ساعة على اللقاء والأجواء الإيجابية التي خيمت على المكتب البيضوي، عاد ممداني ليؤكد تمسكه بنظرته السابقة بترامب فاشي ومستبد. هكذا رأى ممداني الرئيس الأمريكي. ممداني وفي لقاء خاص على قناة NBC الأمريكية شدد على أنه لا يزال يرى ترامب بنفس الصفات، وأن كل ما قاله في السابق لا يزال يؤمن به.
كل ما قلته في الماضي ما زلت أؤمن به. هذا شيء قلته في الماضي وأقوله اليوم. وأعتقد أن ما أعجبني في اللقاء مع الرئيس هو عدم التردد في مناقشة نقاط الخلاف والسياسات التي قادتنا إلى هذه اللحظة.
لقاء ترامب وممداني في البيت الأبيض جاء بعد حرب مواقف امتدت لأشهر من التصعيد الكلامي بينهما، حيث نعت ترامب ممداني بالمجنون الشيوعي مهددا بقطع التمويل الفيدرالي عن نيويورك حال فوزه. إلا أن أجواء اللقاء خالفت ذلك تماما، حيث حرص ترامب على إظهار وده مدافعا عن العمدة المنتخب واصفا إياه بأنه شخص عقلاني، ما مثل تغيرا جذريا في موقف الرئيس. ولكن وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي خيمت على لقاء الرجلين، إلا أن حالة الاستقطاب السياسي في البلاد لا تزال في تصاعد، وقد تجر البلاد إلى مواجهة، حيث يرى مراقبون أن إعاقة تمويل المدينة البالغ 8 مليارات دولار سنويا من الحكومة الفيدرالية يجعل تهديدات ترامب ذات وزن، فيما يمثل إرسال ترامب قوات الجيش إلى نيويورك السيناريو الأكثر خطورة، وهو تحدي سيكون على ممداني التعامل معه. ضغوطات ربما تؤدي إلى معركة سياسية وقانونية بشأن الأولويات المالية والاجتماعية للمدينة، مع تأثيرات محتملة على المشهد السياسي الأمريكي الأوسع.
وأخيرا، شهدت أثيوبيا ثورة بركان هايلي غوبي شمال شرقي البلاد في حدث جيولوجي نادر، هو الأول منذ نحو 12,000 سنة. ويقع البركان الذي يبلغ ارتفاعه نحو 500 متر في إقليم عفر قرب الحدود مع إريتريا، إذ أطلق أعمدة هائلة من الدخان قبل أن تهدى ثورته بعد ساعات. من جانبه قال مركز تولوز لرصد البراكين إن سحب الرماد البركاني اندفعت مع الرياح نحو اليمن وعمان والهند. وأعلنت السلطات اليمنية تمدد السحب إلى مناطق في محافظتي الحديدة وذمار، محذرة من مخاطرها لاحتوائها على مواد ضارة بالصحة والبيئة. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بعناوينه. حرس الثورة الإسلامية يؤكد احتفاظ محور المقاومة وحزب الله بحق الثار لدماء الشهداء. جثمان الشهيد القائد هيثم الطبطبائي ورى الثرى بعد مراسم تشييع مهيبة في الضاحية. جيش الاحتلال يعاود انتهاك السيادة السورية عبر توغل عسكري في جنوب البلاد. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات، يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأحسن عزائكم، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: لبنان وغزة، من يكتب فصل الصراع القادم؟ واقع متوتر وصورة ضبابية في المنطقة تفرض تساؤلات أساسية حول مآلات الصراع وتوازنات المشهد في لبنان وقطاع غزة. إلى أين يتجه التصعيد في لبنان خلال المرحلة المقبلة؟ هل يمثل استهداف الضاحية تحولاً استراتيجياً في سياق المواجهة؟ وما مستقبل قطاع غزة في ظل التصعيد المستمر الحالي؟ بين هذه التساؤلات وما تحمله من دلالات نفتح الآن مقدمة برنامج فلسطين اليوم لنقترب أكثر من تفاصيل المشهد وتطوراته. إذن عنوان لقائنا مستمعينا مستمعاتنا: لبنان وغزة، من يكتب فصل الصراع القادم؟ أهلا بكم أحبتنا في كل مكان. في مشهد إقليمي يزداد توترا يوما بعد يوم ومع تحولات ميدانية تتسارع على وقع التصعيد، يعود لبنان وقطاع غزة إلى الواجهة من جديد باعتبارهما مركز الصراع المفتوح. رؤية الاحتلال واضحة: توسع في السيطرة وتعميق للهيمنة الأمنية دون اعتبار لاتفاقيات أو ضغوط دولية. أما في لبنان فبعدما يقارب عاما على اتفاق وقف إطلاق النار لم يلتزم العدو بهذا الاتفاق. الخروقات تتواصل يوميا مستهدفة مناطق الجنوب اللبناني قبل أن تمتد خلال الأيام الأخيرة إلى قلب البلاد من مخيمات صيدا وصولا إلى الضاحية الجنوبية اليوم. تساؤلات كبيرة تطرح: إلى أين تتجه الأمور وما السيناريو القادم؟ استهداف الضاحية واغتيال رئيس هيئة أركان حزب الله هيثم علي طبطبائي قوبلا بإدانة رسمية تراهن على المسار الدبلوماسي لوقف الاعتداءات، غير أن محللين أكدوا أن هذا الهجوم تجاوز الخطوط الحمراء. انذار ينذر بتدحرج كرة اللهب أكثر، وهو ما ينسجم بحسب المعطيات مع ما يطمح إليه الأمريكي والصهيوني. ويرى المحللون أن هذا التصعيد يأتي في سياق تحريض متواصل من الاحتلال يدعي فيه أن حزب الله يعاظم قوته، تزامنا مع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي يحمل الحزب المسؤولية في هذه الأزمة في لبنان. أما في فلسطين مستمعينا الكرام، وبينما تجتمع الفصائل في القاهرة لبحث المرحلة الجديدة الثانية طبعا من خطة وقف إطلاق النار، تشير التطورات على الأرض إلى أن التصعيد في غزة ليس مجرد رد عسكري عابر، بل نهج استراتيجي مستمر. يعتبر القطاع ساحة اشتباك رئيسية يسعى الاحتلال لإخضاعها مهما كان الثمن. الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
غزة ما تزال تحت الإبادة، ولكن خلف ستارة شفافة تعمل على تخفيف رؤية العالم أو تشويش مشاهدته لما يحدث خلفها. تصفيق ترامب في حفلة شرم الشيخ لخدعة وقف الإبادة لم تكن تختلف كثيرا عن تصفيقة بايدن في الكونغرس، وهو يشجع استمرارها وينكر وحشيتها. في غزة ما بعد الحفلة، التوغل الصهيوني ما توقف وإن تخفف، والمجازر ما انتهت وإن تخفضت، والتجويع ما انقطع وإن تلطف. شهر ونيف على اتفاق وقف إبادة القطاع. التي اتفق أنها لم توقف شيئا مما تم الاتفاق عليه، إلا بالتوغل بدل الاجتياح، وبالخروق بدل القصف الجوي والمدفعي، وبالتقطير بدل التجويع. في الشهر الثاني من هدنة يفترض بوسطائها وضامنيها أن يؤكدوا وقف النار والتوغل والحصار. يبدو بوضوح مؤلم أن كل شيء مما كان يجري في غزة قبل شرم الشيخ ما يزال يجري بعدها، وإن بخطوات يتوخى القاتل وهو يمشي على رؤوس أصابعه ألا يسمعه العالم الذي ضج والضمير الإنساني الذي ضغط. مظلة الاتفاق وستارة الهدنة لم تعد تغطي التصعيد الصهيوني في خروقاته لها، لم تعد تخفي من استمرار بشاعة ما كان جاريا من إبادة إلا النزر القليل. ومع تزايد وتيرة التصعيد إلى حد عودة الإبادة إلى ذات مستوياتها السابقة من الوحشية والفظاعة، فخيارات المقاومة حينها لن تكون إلا في محتم التدخل وعند ضرورة المواجهة، ولن يتحمل مسؤولية وصول الغليان إلى تلك النقطة إلا من يشعل النيران باطمئنان زائد وغرور هش، من شأنهما أن يدخل كيانه مربع الترنح والمنطقة والعالم فصلا جديدا وجولة تالية من حرائق لابد من إطفائها بالمقاومة والجهاد، دفاعا عن الأوطان وذودا عن الشعوب واستعادة وإنقاذا للمقدسات.
تحياتي للزميل قاسم سالم على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات من بيروت دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التحية لكم والتحية للسادة المستمعين إذاعتكم الكريمة. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك دكتور، أهلا ومرحبا بكم. كيف يمكننا فهم تحولات الصراع في لبنان اليوم وطبعا ما انعكاساتها على المشهد الإقليمي بأكمله؟
طبعا ما زال العدو الإسرائيلي ومن خلال قيادته اليمينية المتهورة والمتطرفة مستمرة في حربها ضد لبنان كما هي مستمرة في حربها ضد غزة، لم يحترموا الاتفاقات. تقريبا نحن أصبحنا على موعد بعد يومين موعد مرور سنة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لتنفيذ القرار 1701. العدو الإسرائيلي ونتنياهو تحديدا لا يريد أن يوقف الحرب، يريد أن يستمر في إطلاق النار، يريد أن استمر باستخدام القوة في الاغتيالات وخصوصا بعد ضم الضاحية إلى الأهداف بعد تمهيد إعلامي وسياسي مستمر وبضوء أخضر أمريكي. هذا ما أشار إليه قادة العدو بأنهم أخذوا الموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي أنها حريصة على لبنان وتدعي بأنها تريد السلام والأمن في المنطقة، ها هي تعطي الضوء الأخضر بشكل متتالي وهو مفتوح بالمناسبة. هذا الضوء الأخضر مفتوح لاستمرار الحرب وتحصيل مكاسب استراتيجية وخصوصا بعد فشل العدو الإسرائيلي في حربه البرية على لبنان، استمر في هذا العدوان لكي يأخذ مكاسب سياسية من خلال الضغط على المقاومة، الضغط على الحكومة اللبنانية، الضغط على بيئة المقاومة وانتزاع استسلام وانتزاع سحب سلاح المقاومة والذهاب إلى التفاوض المباشر بدون أي أوراق قوة لدى لبنان. مع العلم أن رئيس الجمهورية اللبنانية بعد خطاب الاستقلال يعني مد اليد لموضوع الحوار والتفاوض مع العدو الإسرائيلي في موضوع وقف إطلاق النار، في موضوع تسليم الأسرى، في موضوع الانسحاب من النقاط المحتلة. وهذا بطبيعة الحال يعني استتبع بضغط عسكري باغتيال في الضاحية الجنوبية.
الآن دكتور علي، الآن حول دلالات استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال رئيس هيئة أركان حزب الله، يعني كيف يغير هذه المعادلة على الأرض؟
طبعا يعني هو يحاول أن يقول بأن استمرار الضغط على لبنان، استمرار استهداف القيادات في حزب الله والمقاومة وصولا يعني من المجاهدين من المدنيين، استهداف القرى الحدودية وصولا إلى الضاحية، يقول بأن العدو الإسرائيلي سيستمر في هذه الضغوط لابتزاز لبنان، ابتزاز المقاومة وإحراجها، لموضوع استدراجها إلى الرد أيضا، لأن على ما يبدو أن نتنياهو يحاول أن يستدرج المقاومة لتوقيته في موضوع ردة فعل وخصوصا بعد اغتيال أعلى شخصية عسكرية في المقاومة. هذا يعني يعبر عن استفزاز أقصى الحدود للمقاومة لكي تذهب لردة فعل يبني عليها نتنياهو مساره التصعيدي وزيادة الضربات وتكثيف الضربات ربما الوصول إلى حرب شاملة في هذا الإطار. لذلك هو يريد أن يضغط بالحد الأقصى على لبنان من أجل الاستسلام وعلى مستوى السياسي القبول بالشروط الإسرائيلية. أيضا الضغط على المقاومة لتسليم سلاحها من خلال حصارها واستهدافها، ويعني عدم وجود أي أمان لأي فرد أو قائد في المقاومة، ليقول بأن أيادي الاستخبارات الإسرائيلية هي طويلة وهذه الأذرع تغتال هذه القيادات. يريد أن يصل إلى مرحلة أن يعني يستخدم القوة بشكل كبير لكي يحصل على تنازلات سياسية ضد المقاومة وضد لبنان وضد الجيش اللبناني وضد يعني الحكومة اللبنانية. وهذه مسألة بطبيعة الحال أصبحت واضحة.
نعم.
أن لبنان والمقاومة يعني إلى اليوم تقدر الظروف، تدرس الخيارات، تدرس ردود الفعل المناسبة، وخصوصا عدم الانزلاق إلى حرب كبيرة في إطار ردة الفعل على ما يقوم به العدو الإسرائيلي.
يعني
مع العلم أن المقاومة صرحت بالأمس من خلال قياداتها، من خلال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي، عندما قال بأن يعني كل الاحتمالات واردة وموضوع ردود الفعل أصبحت يعني
جدية
مطلوبة. وأيضا النائب علي عمار كذلك الأمر كان هناك كلاما واضحا. أما موضوع اختيار الزمان والمكان يبقى في تقدير الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية في لبنان لقيادة المقاومة، وتحديد المرحلة الزمنية للرد والمستوى المتناسب لهذا الرد، وهل يكون هناك انزلاق الحرب أو تأجيل الرد أو استخدام أساليب جديدة في القتال مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، لكي لا يعني يعطى للعدو الإسرائيلي فرصة.
نعم.
لتنفيذ أجندته وأهدافه من هذا الاغتيال، لأن هناك يعني أهداف واضحة هي استدراج المقاومة للقتال في زمان ومكان قد لا يكون لمصلحة المقاومة في هذه المرحلة.
نعم. إذن يمكن القول لا أمل بالمسار الدبلوماسي الدولي الذي يأتي ليوقف خروقات الاحتلال الصهيوني المستمرة، هل هناك جدوى فعلية منه دكتور؟
ما العمل العسكري والضغط العسكري الذي يقوم به العدو الإسرائيلي هو نتيجة للفشل الدبلوماسي، وخصوصا في موضوع الضغوط الأمريكية على لبنان والطلب الأمريكي للعدو الإسرائيلي بزيادة جرعات الاغتيالات والضغط العسكري والاستباحة والقصف، على وعسى أن يضغط على الحكومة وعلى اللبنانيين وعلى الرئاسات وعلى الجيش اللبناني وعلى المقاومة للتنازل وإبداء مرونة في هذا الموضوع، لا سيما في موضوع سلاح المقاومة وتطبيق خطة الجيش في هذا السياق، مع العلم أن الذي يعطل موضوع انتشار الجيش في الجنوب، جنوب النهر الليطاني، هو العدو الإسرائيلي. من يعطل تطبيق الاتفاق هو العدو الإسرائيلي، من لم يسلم الأسرى هو العدو الإسرائيلي، من هو يعني يقوم بعملية منع انتشار الجيش للجيش اللبناني في الجنوب هو العدو الإسرائيلي. من يمنع الحوار الداخلي في لبنان بين الأفرقاء والقوى السياسية هي الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال رفضها لأي منطق تسوي داخلي ومنع الانفجار في الداخل اللبناني. لذلك فشل الدبلوماسية الأمريكية في الوصول إلى حل متوازن داخل لبنان يحفظ لبنان من الداخل جعل الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من الكيان الصهيوني زيادة الضغط واستخدام الآلة العسكرية والعصا الغليظة للضغط على لبنان، لأن المسار الدبلوماسي انتهى، وخصوصا أن لبنان اليوم يعاني يعني من هذه الخروقات، يعاني من الحصار الأمريكي، يعاني من ضغوط مالية واقتصادية وأمنية. بطبيعة الحال يعني لبنان حريص على أن لا ينجر الوضع الداخلي في لبنان إلى الفتن والحروب الأهلية، وبالتالي يعني هناك حوار حول آلية يعني آلية ترضي الجميع في الداخل اللبناني في موضوع سحب سلاح المقاومة أو إنشاء استراتيجية دفاعية مشتركة بين الجيش اللبناني والمقاومة بعيدا عن الضغوط الخارجية. لذلك المطلب الأساسي اللبناني اليوم هو تنفيذ القرار 1701 الذي يحاول نتنياهو القفز عنه والذهاب إلى استخدام الآلة العسكرية، لأن قرار 1701 يكبل العدو الإسرائيلي ويمنعه من التدخل في لبنان ويلزمه الانسحاب ويلزمه في موضوع عدم الخروقات ضد لبنان. لذلك هو يحاول وبشتى الوسائل أن يوجد اتفاق جديد خارج اتفاق 27 تشرين الثاني عام 2024 وخارج اتفاق قرار 1701 الذي يعطي قوة للبنان في الحفاظ على سيادته وأراضيه ومنع العدو الإسرائيلي من استباحة المناطق وضرورة خروج المحتل الإسرائيلي من النقاط الخمسة في إطار مندرجات القرار 1701، لأنه هو المرجعية الأساسية في التفاوض. لبنان يتفاوض من نقطة قوة في القرار 1701 ومن خلال الاتفاق الذي حصل في العام الماضي. هذه المسألة نتنياهو وبالاستناد إلى القوة لديه يريد أن يخرج من هذا القيد الذي قيده فيه القرار الدولي.
دكتور، على مستوى الملف الفلسطيني، يعني هل التصعيد الحالي في قطاع غزة مجرد ردود فعل عسكرية عابرة ما أنه يعكس نهجا استراتيجيا طويل الأمد من قبل الاحتلال؟
طبعا الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يلتف على الفلسطينيين في غزة كما يجعل في لبنان أو يفعل في لبنان في إطار يعني المناورة والخداع وأخذ مكاسب مرتبطة باستلام الأسرى، في موضوع تدويل القضية الفلسطينية وغزة، في موضوع منع إقامة دولة فلسطينية، في موضوع عدم إعادة حماس إلى المشهد السياسي والعسكري أو عدم وجود تهديد مستقبلي من قبل حركة حماس في غزة. كل ذلك يحاول العدو الإسرائيلي أن ينفذه ضمن استراتيجيته في هذا الإطار، وخصوصا بعد فشل الحل العسكري. ما زال هو يعتمد الخروقات الجوية ويغتال ويقتل، وهناك استمرار للحرب، لم يوقف العدو الإسرائيلي في غزة وقت يعني إطلاق النار، هو مستمر في موضوع إطلاق النار. هناك شهداء بشكل يومي، يعني في يوم واحد 14 شهيد بالأمس. وأيضا هو يحاول أن يضغط على الفلسطينيين من خلال عدم فتح معبر رفح، وأيضا التحكم بموضوع مرور المساعدات الغذائية والمواد الغذائية بحسب الاتفاقات الموجودة في الاتفاق وقف إطلاق النار. يعني إلى الآن يعني لا يمر أقل من 700 شاحن تمر في يعني إلى الفلسطينيين، بينما الحاجة الفعلية يعني أكثر من 1400-1500 شاحنة يوميا لكي تلبي الاستعدادات مع منع الإعمار وغيره. هذه الاستراتيجية اليوم، إبقاء غزة تحت الضغط، منع عودة الحياة الطبيعية إلى غزة، هذه استراتيجية أساسية من قبل العدو الإسرائيلي، مع إعطاء فرصة لنفسه التحرك ضمن هامش لملاحقة المقاومين وقتل المقاومين والتفتيش في الأنفاق والتفتيش في الأزقة وحصر الفلسطينيين في أماكن يعني ضيقة تكاد تكون يعني لا تتجاوز يعني 100 كيلومتر مربع. وبالتالي هذه مسألة يعني تشكل يعني ضغط كبير على الفلسطينيين، على حركة حماس بالتحديد، وخصوصا أن العدو الإسرائيلي لا يكتفي بهذه الضغوط، إنما أيضا يهدد في الاستمرار في موضوع الحرب في أي لحظة يريدها نتنياهو. ولكن اليوم يعني نشهد مناورة أمريكية في هذا الموضوع من خلال موضوع القرار 2803 في إطار تدويل غزة، في إطار يعني الاستحضار قوات الاستقرار الدولية، وبعض الدول العربية تشارك في هذا الموضوع من أجل يعني التحكم بمصير غزة، التحكم بمصيرها السياسي والاجتماعي والأمني لمصلحة العدو الإسرائيلي. يعني عندما ينسحب العدو الإسرائيلي من غزة تكون هذه القوات الدولية الموجودة تلبي رغباته في مراقبة الداخل الفلسطيني، التحكم بمصير غزة، منع إعادة حماس لتشكيل قدراتها العسكرية والسياسية، وبناء غزة الجديدة وفق الشروط الأمريكية والإسرائيلية بعيدا عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. هذه الاستراتيجية الأساسية اليوم التي يحاول نتنياهو أن يفرضها على يعني الفلسطينيين من خلال استخدام القوة من جهة، وأيضا من خلال الخداع السياسي والمناورات السياسية والدعم الأمريكي في استصدار قرارات تشرع التدخل الدولي ضد الفلسطينيين وأخذ غزة بالسياسة بالتفاوض بالقرارات الدولية بعدما عجز عن أخذها واحتلالها ولي زراع حركة حماس واستسلامها. وهذه المسألة أصبحت واضحة أن هذه الضغوط وهذه المناورات تهدف إلى هدف واحد، هو السيطرة على غزة، ولكن بوسائل وعناوين متعددة ومختلفة أصبحت واضحة بالتنسيق الدولي وأيضا التنسيق الأمريكي مع الكيان الصهيوني.
نعم، تحية طيبة لكم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي الفاضل.
شكرا لكم،
بارك
شكرا.
الله بكم. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان أينما كنتم، ونحن نواصل معكم أحبتنا في هذا اللقاء برنامجنا من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع طبعا باقي من رسائل المراسلين والتقارير التي نستمع إليها عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار الاحتلال، وقف اطلاق النار أو خرق وقف اطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
مع بداية اليوم 44 من وقف إطلاق النار يصعد الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته في مختلف مناطق قطاع غزة. هذه الاعتداءات أدت بمجملها إلى استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين حتى هذه الساعة وإلى إصابة أعداد أخرى. أولى هذه الاعتداءات كانت في شرق مدينة خان يونس تحديدا في بلدة بني سهيلة، مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على تجمع للمواطنين الفلسطينيين، استشهد 2 من الشباب الفلسطيني وأصيب 3 بالجراح، نقلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. هذه القصف على الشباب الفلسطيني جاء استمرارا لغارات جوية عنيفة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي تخضع لسيطرته أو ما بات يعرف باسم الخط الأصفر، وراء الخط الأصفر. كذلك الأمر في حي التفاح شرق مدينة غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بإطلاق النار على المواطنين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم. جزء منهم اضطروا لمغادرة المنازل بشكل مفاجئ بعد تقدم الدبابات الإسرائيلية ونقل المكعبات الصفراء التي تحدد مناطق سيطرة إسرائيل، عادوا لأخذ بعض الأغراض. أطلق عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، 2 من الشباب الفلسطيني أصيبوا برصاص قاتل استشهدوا، وثالث أصيب بجراح خطيرة ونقلوا على أثرها جميعا إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. هذا جاء بعد ليلة طويلة من عمليات نسف المنازل في حي الشجاعية، وهو الأمر الذي يتكرر منذ أكثر من شهر. يقوم جيش الاحتلال بتسوية حتى المنازل المفجرة سابقا، يقوم بتسويتها بالأرض عدا عن قيام الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين في رفح. كان عصر أمس هناك شهيد طفل استشهد وأصيب 4 آخرين. وبالتالي اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر على المنطقة التي تخضع لسيطرته بل على كامل مناطق قطاع غزة.
أشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. من بين ركام حي الزيتون شرق مدينة غزة يروي الناجون شهاداتهم عن شهور قاسية عاشوها تحت الحصار والقصف المتواصل في ظل الظروف الإنسانية بالغة الصعوبة، ويكشف السكان عن محاولاتهم للتأقلم مع نقص الغذاء والدواء وانقطاع الخدمات الأساسية في ظل استمرار المخاطر، كما يتحدثون عن لحظات الخوف والقلق التي عاشوها مع عائلاتهم في انتظار المجهول. ورغم كل تلك المعاناة يؤكد الأهالي تمسكهم بالبقاء في منازلهم ومناطقهم وعدم مغادرتها، ويرجعون ذلك إلى ارتباطهم العميق بأرضهم وذكرياتهم وعدم رغبتهم في التهجير. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
نفسي يرفعوا لي الرديم وأطلع جوزي من تحت، هو تحت الثلاث طوابق هذولا وسلاف التنين، نفسي عن جد لما نزلت الدار هذه أنا بكيت أكثر من يوم ما يوم استشهد جوزي
في حي الزيتون المدمر. حاولنا البحث عن أسباب تمسك الناس بالبقاء في منازلهم وسط أهوال الحرب لشهور طويلة. هذه السيدة مثلا دفعت فاتورة البقاء دون أن تتراجع عن قرارها.
لحظات استشهدوا أخذناها هنا بالأسعاف، إجا أخويا أو زوجتي وأخذوا بالأسعاف يعني بالعافية، فالدكتور بيقول خلاص استشهد. يعني كانت أصعب وقت إنه نفحر قلب الدار وابني واخويا يدفنوه في قلب الدار. انا ما بطلعش من حي الزيتون، انا هنا جذوري وهنا راح اموت وهنا عايشه وراح اموت هنا. انا هن اصلي وهن بلدي وهي منطقتي وعمري ما طلعت منها اصلا ولا فكرت اطلع منها.
كان العهد بيني وبين ابناء عمي وابناء عائلتي وابناء الحي جميعا الا نغادر ولا نفارق منازلنا.
من بين الذين بقوا هنا كايد عاشور قرر ألا يغادر الحي مهما اشتد الخطر. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مرات عدة داخل المنطقة ووصلت أعمال التدمير إلى قلب منزله.
يعني أنا شايف عدو جيش محتل مغتصب حينا ومغتصب مدينتنا ومتواجد فيها، فأنا للأمانة يعني كان بزيدني إصرار وأني أنا أظلني قابع في بيتي ورفضت أخرج ورفضت أطلع. مصر وباقي واستعوضت ربي في أمور كثيرة، لكن على عهد بإذن الله رب العالمين إن إحنا إن شاء الله بإذن رب العالمين إن ضللنا حياة في هذه الدنيا غير نبقى صامدين ونعمل حي الزيتون.
ما حدث في الزيتون لا يختصره الدمار وحده، بل آثار إنسانية ونفسية عميقة خلفتها شهور من الحصار والاشتباكات وغياب شبه كامل للخدمات الأساسية.
ما كناش قادرين نصل للمقابر اللي هي المقبرة الشرقية ومقبرة المعمداني ومقبرة المروان، اضطرينا انه احنا ندفن ابناء عائلتنا وابناء حينا بهذا المكان. اولاد عائلتي بالتحديد هم اللي موجودين هان 38 شهيد، أنا عندي في العيلة استشهدوا 140 شهيد.
تكشف شهادات الناجين عن ملامح المأساة في حي الزيتون المدمر، ولكنها تكشف أيضا تمسكا بالأرض يؤكد أنهم الأجدر على إعادة بنائها والبقاء فيها.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام وللزميل رأفت سعيد على هذا التقرير استمعنا إليه. نواصل لقاءنا في فلسطين اليوم مع هذا الخبر من القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، وذلك طبعا وفق مصادر مقدسية، حيث المستوطنين اقتحموا المسجد و دنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المسجد. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعينا الأكارم، حيث استشهد شاب فلسطيني مساء الأحد جراء إصابته برصاص من العدو الصهيوني في قرية دير جرير شرق رام الله خلال هجوم نفذه المستوطنون على القرية تحت حماية جيش العدو، فيما شنت قوات العدو فجر اليوم الاثنين حملة مداهمات واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب جراء إصابته برصاص العدو في دير جرير، وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد هو الطالب في جامعة بيرزيت براء خيري معالي وهو من سكان قرية دير جرير.
وذكرت المصادر بأن مجموعات من المستوطنين الصهاينة هاجموا القرية واعتدوا على المواطنين ومنازلهم تحت حماية قوات العدو التي أمطرت القرية بوابل كثيف من قنابل الغاز المسيل للدموع. وفي سياق الاعتداءات، شنت قوات العدو فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان في متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها عمليات مداهمة واقتحام للمنازل واعتداءات على المواطنين. قالت المصادر إن وحدة خاصة للعدو الصهيوني اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة واعتقلت شابا عقب تسللها إلى منزله، كما اعتقلت قوات العدو شابا خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب المدينة، إضافة لاعتقال شاب من منزله في طوباس. وفي طولكرم أفادت مصادر صحفية بأن قوات العدو اعتقلت 4 شبان خلال اقتحامها ضاحية اكتابة شرق المدينة. وفي الخليل اعتقلت قوات العدو شابا عقب مداهمة منزله في مخيم الفوار، حيث قامت بتحطيم محتويات المنزل والاعتداء عليه وعلى أشقائه بالضرب. إلى ذلك اعتقلت قوات العدو شابا خلال اقتحامها بلدة كبر شمال رام الله، كما اعتقلت شابا من البلدة ذاتها خلال حملة المداهمات. هذا واعتقلت القوات شابين عقب مداهمة منزليهما في قرية بلعين غرب رام الله، كما اعتقلت قوات العدو الصهيونية شابا بعد مداهمة منزله في منطقة جسر التيتي في الجبل الشمالي بنابلس. وفي بيت لحم اعتقلت قوات العدو شابين خلال اقتحامها بلدة تجوع جنوب شرق المحافظة. إليكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم. وفي لبنان طبعا زف حزب الله القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان ولشعبه بعد مسيرة حافلة بالجهاد والمقاومة والعمل الدؤوب في مواجهة العدو الصهيوني حتى اللحظة الأخيرة من حياته المباركة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بكل فخر واعتزاز زف حزب الله إلى أهل المقاومة والشعب اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي السيد أبو علي، الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وجاء في بيان حزب الله: لقد التحق القائد الكبير بإخوانه الشهداء بعد انتظار طويل للقاء الله تعالى، وبعد مسيرة حافلة بالجهاد والصدق والإخلاص والثبات على طريق المقاومة والعمل الدؤوب في مواجهة العدو الإسرائيلي حتى اللحظة الأخيرة من حياته المباركة. لم يعرف الكلل ولا الملل في مسيرة الدفاع عن أرضه وشعبه، وأفنى حياته في المقاومة منذ انطلاقتها، وكان من القادة الذين وضعوا المدماك الأساسي لتبقى هذه المقاومة قوية عزيزة مقتدرة تصون الوطن وتصنع الانتصارات. وأضاف حزب الله: لقد من الله عليه بوسام الشهادة الرفيع، وإن شهادته العظيمة ستضفي أملا وعزيمة وقوة لإخوانه المجاهدين وإصرارا على متابعة الطريق كما كان في حياته مصدر قوة وإلهام لهم، وسيحمل المجاهدون دمه الطاهر كما حملوا دماء كل القادة وراعيته أمريكا. وتقدم حزب الله بالعزاء والتبريك إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى إخوانه المجاهدين والمقاومين وإلى جمهور المقاومة الصامد والصابر، وإلى كل الأحرار في العالم بشهادة هذا القائد الجهادي الكبير ورفاقه الشهداء الذين ارتقوا معه. كما توجه حزب الله إلى عائلاتهم الكريمة سائلا الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان، وإلى الجرحى بالشفاء العاجل.
وفي ردود الفعل على اغتيال القيادي في حزب الله هيثم علي الطبطبائي نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد. وذكرت الفصائل أن الطبطبائي ارتقى مع عدد من مرافقيه خلال الغارة، مؤكدة دوره البارز في دعم المقاومة الفلسطينية خلال معركة طوفان الأقصى ومساهمته الطويلة في تعزيز جبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني. وأشادت الفصائل بما قدمه الشهيد من جهود في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته ودوره في بناء وتطوير قدرات محور المقاومة على مدى سنة. شهدت عدة مدن أوروبية من تظاهرات حاشدة دعما لغزة ورفضا لاستمرار تصدير السلاح لكيان الاحتلال. رفع المشاركون شعارات تطالب بوقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي وحقوق المدنيين. كما طالب المتظاهرون حكوماتهم باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه ما يحدث في القطاع. وتنوعت الفعاليات بين مسيرات واعتصامات وخطابات شارك فيها نشطاء وحقوقيون ويؤكد المنظمون أن الضغط الشعبي في تزايد مستمر مع ارتفاع الأصوات المطالبة للمحاسبة لكيان الاحتلال. الزميلة راية فرحت والتقرير التالي.
بصوت واحد خرق الحجب ووصلت أصداؤه إلى قطاع غزة، رفعت الجماهير المؤيدة لفلسطين الصوت عاليا: إسرائيل إرهابية والحرية لفلسطين. في واحدة من أكبر التظاهرات التي خرجت في العاصمة الألمانية برلين تنديدا باستمرار الإبادة في غزة ومنع المساعدات الغذائية والطبية. التظاهرة التي حملت عنوان لا للوصاية على غزة نظمتها اللجنة الوطنية الفلسطينية وشاركت فيها جمعيات وروابط عربية وأجنبية عدة. المتظاهرون استنكروا ما يجري في القطاع من مواصلة للمجازر والحصار، داعين إلى تحركات أوسع للجم الكيان عن أفعاله. في السويد حيث البرد يعض أطراف المتظاهرين لم تمنع رداءة الطقس هؤلاء من الخروج للتظاهر دعما لأطفال غزة الذين يموتون جوعا بفعل الحصار الصهيوني والغارات المتجددة، حاملين الأعلام الفلسطينية رافعين الأصوات بالحرية لفلسطين. كابد المتظاهرون الصقيع وشقوا سكون العواصم الأوروبية وتعاميها عن أكبر مجزرة لا تزال تمارس بحق الشعب الأعزل في قطاع غزة. هنا في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن أشعلت الحماسة دفئا في قلوب المتظاهرين الذين خرجوا ملتحفين البرد رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات الشاجبة للأوضاع في غزة وما ينتظرها من وصاية غربية عليها. المتظاهرون طالبوا الحكومة بسياسات أكثر عدلا وإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتحضيراً اليوم التضامني الكبير في 28 من الشهر الجاري أطلق نشطاء في إيطاليا حملة دعم واسعة لهذا اليوم وأعلنوا أن الإضراب الشامل سيعم البلاد تنديداً بالإبادة ضد الشعب الفلسطيني وبسياسات الحكومة الإيطالية. وأكد النشطاء أن إضرابهم هذا سيكون من أجل فلسطين في مشهد يؤكد مجدداً منبوذية الكيان الصهيوني من قبل الشعوب الأوروبية.
نعم مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام برنامجنا فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم لهذه المتابعة في برنامجنا فلسطين اليوم، حتى الملتقى في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون الآن إلى المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. محاضرنا هو سماحة السيد عادل الياسري، وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. ما خاب والله من تمسك بكم، بل أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما.